بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه النبلاء، ونسقطها على واقعنا وما تصادفنا فيه من مسائل ومشاكل، ليتبين للناس أنه ما من واقع جديد إلا وللإسلام فيه حكم رشيد، وما في سيرة العطرة صلى الله عليه وسلم من الأحكام والأحداث إلا ما يوافق هذه الوقائع الجديدة ويستثمر لها بأصول عامة وقواعد ثابتة مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته المباركة ومن سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الدروس دروس الموعظة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها يربي أصحابه رضوان الله عليهم، فقد كان يعظهم موعظة تذرف لها الدموع، بل هو نفسه عليه الصلاة والسلام كان يطلب القرآن، يطلب من يقرأ عليه القرآن، وإذا فرغ إلى موضع معين طلب الكف عن التلاوة لما شعر به من الاهتزاز لما كان يقرأ عليه من كتاب الله وما وقع في نفسه من خشية الله سبحانه وتعالى، حتى يراه القاري وقد أمر بالسكوت وعينيه وعيناه تذرفان الدموع عليه الصلاة والسلام، وهما يدل على خشية الله والخوف من الله والطمع في رضوان الله سبحانه وتعالى، وهو سبيل العابدين والناسكين المخلصين لله سبحانه وتعالى، خصوصا في لحظات البعد عن الناس ومراقبتهم والانفراد عنهم والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمما بينه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن عينا باتت تحرس في سبيل الله، وعينا بكت خشية من الله سبحانه وتعالى، يحرمان على النار. فلله ما أعظم ثواب وفضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين المتبعين لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه معروفا بأنه رجل بكاء، يتلو الآيات فيتدبرها ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيذكر هذا الموقف العظيم وتذرف دموعه وتخنقه العبرات، حتى إن قريشا حينما رأت بناتها ونساءها تتسلل في الليل لتسمع وهو يقرأ القرآن ويتباكى خوفا من الله سبحانه وتعالى، كانت تمنعهن من أن يعدن إلى هذا الصنيع. بل كانت ابنته السيدة عائشة أم المؤمنين التي تربت على خلقه وقيمه واكتملت أخلاقها ونضجت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت هي الأخرى تسمع القارئ وقد سجد لله سبحانه وتعالى استجابة لسجدته في التلاوة وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: خروا سجدا وبكيا، تقول هذا السجود. وأين البكاء لله سبحانه وتعالى والتضرع. ثم إن من مواعظه عليه الصلاة والسلام التي كانت تدل على مراقبته لله وأنه رسول الله صدقا وحقا لا يطمع في دنيا من حياة الناس ولا يطمع في رئاسة وزعامة، إنما هو مبلغ لرسالة الله سبحانه وتعالى، فكانت أحيانا تقشعر أبدان أصحابه رضوان الله عليهم لما يسمعون من صدق النصيحة وصراحة القول وبيان الحق لهم ينطلق من قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليباشر قلوبهم ويعمرها بالإيمان. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أن هذا هو شأن المؤمنين الصادقين الذين إذا تليت عليهم آياته عندئذ تقشعر لها أبدانهم، كما جاء في سورة الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يراقبون الله سبحانه وتعالى ويعرفون له عظمته وقدرته ومشيئته وإرادته، وأن يسلك بنا سبل الناجين، وأن يخذل عنا الأقوام الكافرين. ومن مواعظه عليه الصلاة والسلام ما كان يسرع بهم إلى التوبة، فتراهم يعلنون يستغفرون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهل من مستعص يعطيه ويمنحه؟ فالتوبة إلى الله والاستغفار والندم من الأخطاء، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين إليه والراجعين والأوابين الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل وقت، ولا يفعلون ولا يذرون ويتركون إلا وهم يستشعرون الله سبحانه وتعالى يسيرهم ويوفقهم ويعينهم ويهديهم ويحقق لهم ما يرجونه ويطلبونه. ومن مواعظه عليه الصلاة والسلام ما يدعوهم إلى السمع والطاعة، فتجدهم يبادرون إلى القول: سمعنا وأطعنا، وهو ما وصف الله به عباده المؤمنين في كتابه الكريم من قولهم: سمعنا وأطعنا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء السامعين لله الطائعين لنبيه صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا، وهي الكلمة الجميلة التي تربى عليها الليبيون أجيالا وأجيالا، تجد الواحد منهم يقول: إن شاء الله على الطاعة والشهادة، إن شاء الله على الطاعة والشهادة. إذا ذكر الموت يقول: إن شاء الله على الطاعة والشهادة. والطاعة والشهادة مراد بها هي طاعة الله سبحانه وتعالى وشهادة الحق وشهادة الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولإخوتنا المدافعين عن حرماتنا وعن بلادنا وعن الإسلام والمسلمين أينما وجدوا وأينما كانوا أن يميتنا وإياهم على الطاعة والشهادة، آمين. ثم إن من مواعظه عليه الصلاة والسلام ما كان يدفعهم إلى التسامح، والتسامح أمره كبير وشأنه عظيم، ولكن بعض الناس لا يقدرونه حق قدره، فيتصورون أن التسامح إنما هو نوع من الدبلوماسية للحيلولة دون الوقوع في التهم أمام الناس، يفعل الإنسان الأفعال الخطيرة والآثمة الإجرامية الكبيرة، ثم يعلن تسامحه وعفوه وطلبه السماحة والعفو أيضا، وهو إنما هو يداهن ليس إلا، ثم يعود إلى مثلها مع غير من كان قد فعل معه سوء صنيع سابق. ومن مواعظه صلى الله عليه وسلم الرفق بالحيوان الأعجم وبالطير وهلم جر من كل كائن. إن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بحق مدرسة في الاستقامة والخوف من الله سبحانه وتعالى ومراعاة حقوق عباده المؤمنين. إن النبي صلى الله عليه وسلم في رأفته وشفقته كان مثلا عاليا ينبغي المسلم أن يقتدي به وأن ينتبه إلى سيرته العطرة ليستفيد منها في مثل ذلك الصنيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان ينذل بامرأة قتلت هرة ظلما وعدوانا بأن حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تأكل ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت جوعا. فهذا العمل الشنيع الذي قد يظن بعض الناس أنه قدرة من فاعله على كائن ضعيف، إنما هو سوء صنيع وعمل سيء ما كان ينبغي للمسلم أن يقع فيه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب حجرته للقطة تموء تطلب الدفء في الداخل أو تطلب شيئا من الطعام، بل كان يعصف على الديك ويعصف على كل ضعيف من الناس ومن الحيوان الأعجم. فيا ليتنا نعلم لهذا الخلق النبيل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي علينا الاستمساك به في كل أحوالنا وظروفنا. وهو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ليمحو ما ران على القلوب من أخلاق الجاهلية وحميتها الجهلاء. وهم حين يسمعون تلك المواعظ النيرة يرونها في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونها في أقواله عليه الصلاة والسلام ويتلونها في كتاب ربهم العزيز في صلواتهم وخلواتهم ويرونها معجزات تتحقق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فانظر إلى فهمه وتفهيمه وتبصيره للمسلمين بأن النهي يتطلب المنع، وأن الأمر فيه رخصة المسلم بقدر الاستطاعة. فالنهي عن الحرام ينبغي أن يكف عنه الإنسان ولا يسوغ لنفسه فعل شيء منه، أما المأمور به شرعا فهو معذور في حال عجزه عن أدائه كاملا أو في حال عجزه عن أدائه بصورته الشرعية المطلوبة. وهذا من سماحة الإسلام، وهذا من لين جانب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأصحابه وفي تعليمهم وتربيتهم. فجدير بنا أن نعلم واجباتنا الشرعية ونحرص على أدائها غير منقوصة، وجدير بنا أن نعلم ما نهينا عنه من حرام فلا نقع فيه ولا نفعله ونمتنع عن أدائه ولا نشارك فيه. ونحن نرى الناس اليوم للأسف يتهافتون على الحرام ويتهافتون على كل ما يملأ جيوبهم بالأموال وكل ما يحقق لهم السمعة والرئاسة، ولو كان ذلك على سبيل ذاق الأرواح وافتكاك الأرزاق وتحطيم النفوس وغير ذلك من أساليب الكيد والمكر والعدوان. نسأل الله السلامة من كل ذلك. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتهون بنهيه، فقد روى أحد أصحابه حديث الفتن وأنه وعظهم موعظة ذرفت لها الدموع، وفي حديث الحالف مطالبا بإلحاح لقبض دينه يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أين المتألي على الله؟ أين المتألي على الله؟ المسلم المدين يعتذر إلى الدائن بأنه ليس عنده ما يسدد به دينه، ويطلب منه الانتظار والتأجيل، وصاحب الدين يأبى عليه ذلك. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صراخ صاحب الدين الدائن خرج وهو يقول: أين المتألي على الله؟ فما كان منه إلا أن بادر إلى قوله: سامحته يا رسول الله، عفوت عنه يا رسول الله، تركت ديني يا رسول الله، ونحو ذلك مما يفيد خوفه من أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله له في مال، وألا يبارك له في دين ولا في عمل ولا في حياة ولا في ولد ونحو ذلك، ويكون من أهل النار والعياذ بالله. فبادر بالمسامحة وفرج كربة هذا المدين. وفي حديث الجمل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوى مرة حتى ذرفت عينا الجمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: شكى إلي كثرة العمل وقلة العلف. فهل هذه إنسانية ومروءة في الضعيف تستعمله ولا تعطيه حقه؟ سمعنا عن أناس قديما يستخدم العامل الأجنبي ثم يعطيه عملة قديمة لم تعد مستعملة، وسمعنا من أخلاق بعض الناس التي تدل على عدم أداء حقوق الناس وحرمان الناس من حقوقهم استغلالا لضعفهم أو لكونهم غير ذوي إقامة صالحة لأن يقيموا ويشتغلوا في هذه البلاد. وفي موقف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام: سلوني، وهم يسألون وهو يجيب، حتى إن بعضهم يسأل عن أبيه. وخشي عمر رضي الله عنه أن يتطور الأمر إلى عقوبة وبلية تنزل من عند الله سبحانه وتعالى لما يكون عليه حال الكافر المعاند حينما يعلم صدق الدعوة وصدق النبي ولكنه يصر على التكذيب. فقد أهلك الله أقواما كثيرين بالإغراق وبالإحراق وبالريح وبالصاعقة وبكل أسباب البلايا التي ذكر بعضها في القرآن الكريم، لأنهم كذبوا الرسل مع علمهم بصدقهم ومعرفتهم بحقيقة دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فخشي عمر أن يتصور الأمر إلى عقوبة، ونهى الناس عن أن يواصلوا أسئلتهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو حدث التكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الموقف فإنه سينزل بهم من البلاء ما ينزل. والله سبحانه وتعالى يقول، وابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعلم ذلك: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالظلم قد يقع من أفراد والعدوان قد يقع من أفراد، ولكن العقوبة تعم الجميع. فجدير بنا في أبناء هذا المجتمع الليبي أن نعرف ذلك وأن نتعلم هذه الدروس وأن نتخذ من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم طريقا نستفيد فيه من هذه السيرة العطرة وما فيها من المواقف النيرة التي ينبغي أن تعدل سلوكنا وتغير طباعنا وتحقق لنا ما فيه من امتثال لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالعاصم من الوقوع في الحرام المنهي عنه إنما هو العلم والفهم والتقوى. فالجاهل بما شرعه الله وما نهى الله عنه أكثر خلافا لشرع الله سبحانه وتعالى، والجاهل المعاند أشد خلافا للتعاليم الإسلامية، والجاهل الطماع أشد مكرا وأشد عنادا وأشد ارتكابا للحرام، والجاهل الجبان أشد قبولا للمنكر والتسليم به. فلنحذر الطمع، ولنحذر الجهل، ولنحذر الكبر، ولنحذر الجبن، فإن هذا مما يورث الإنسان المهالك. والطمع داء مهلك للجاهل وغير الجاهل، فإنه يقود إلى الجبن ومطاوعة الظالم والمعتدي ومخالفة الشرع الشريف. وقد علمنا التاريخ أن التصرف الخطأ يؤدي إلى فساد قد لا ينجبر بسهولة والعياذ بالله. فالجهل بأحابيل الاستعمار والطمع في الملك هو الذي دفع أقواما من العرب إلى قتال المسلمين وإسقاط الخلافة العثمانية، ليرتفع بعد ذلك علم الصهيونية في فلسطين، ولتسقط فلسطين في قبضة اليهود بعد ذلك، ويأتي الرد عليهم بحروب فاشلة خاسرة وتراجع سياسي ذهب بأخوة الإسلام، واستحكم العداء بموالاة الصهيونية وسفك دماء المسلمين البريئة. وكبس العلماء عن النطق بالحق والصدع به، وانطلقت ألسنة السفهاء وتطاول على المنابر والمساجد أولئك السدج الذين لا علم لهم بشيء من الدين، وإنما هم يسمعون ويعيدون ولا يعرفون شيئا من علم تلقوه في مجالسه على أيدي أهل العلم المخلصين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر على خلاف ذلك في حياتنا اليوم التي يعاني فيها المسلمون البعد عن المساجد والحرمان من الجماعة والجمعة، بل والحرمان من الطواف والحرمان من الحج والعمرة. فهذا كله وقد يتبعه في رمضان القادم لا قدر الله ترك القيام وهجران المساجد في صلاة التراويح وغيرها من الأوقات. فهذا الواقع المرير إنما هو معاناة بسبب ما كان من العدوان على الإسلام وأهله طوال عشرات السنين. يشارك في ذلك الكافرون المجرمون وأعوانهم المتصهينون، كلهم من مشكاة واحدة، تصدر أعمالهم من مشكاة واحدة، مشكاة الصهيونية العالمية التي تدبر لتدمير وتخريب البلاد الإسلامية ونكسها وانتكاسها إلى الجاهلية الجهلاء. انظر كيف ينصبون الأصنام ويقيمون حفلات الغناء والطرب بدعوى الترفيه، والترفيه منهم براء. لو أرادوا الترفيه على المسلمين لأطعموا الفقراء وكسوا العراة، واتصلت خيرات ببلاد المسلمين جميعا وأقيمت العمارات الشاهقة في كل البلاد الإسلامية لتنقذ الناس من الموت تحت الطوب والحجر وعلى الترع وفي كل المواضع التي يتربى فيها الأولاد أبناء الأسر الفقيرة المعدمة في غاية السوء من التربية والحياة الاجتماعية، حتى إنك لا تعجب حين تمر ببعض المواضع في بلاد المسلمين فتشعر بأنك كأنك في عالم قبل مئات السنين. لقد رأيت في بعض بلاد المسلمين أناسا يأكلون وأناسا يقفون بالباب يتسولون لأولئك المطعمين، ورأيت أناسا نسأل الله العافية يتحايلون ويكذبون ويفعلون كل منكر ولو أن يبيعوا ما كان يجب عليهم الحفاظ عليه في سبيل أن ينقذوا أنفسهم وأهليهم من الجوع ومن العطش ومن الفقر والفاقة والحرمان. إن الترفيه الحقيقي هو أن تمتد الطرق في بلاد المسلمين وتنطلق القطارات وتسير الحافلات وتطير الطيارات وينطلق الإنسان من مدينته فلا يستغرق إلا شويعات قليلة حتى يصل إلى أقصى بلاد المسلمين، وهو مرفوع الراية محترم لا أحد يعتدي عليه ولا يتهمه، ويتجول ويشتري ويبيع ويتصرف ويتثقف ويتعلم ثم يعود أدراجه إلى بلده في نفس اليوم أو في يوم آخر أو نحو ذلك. فهذا هو الترفيه الحقيقي الذي ينقذ الناس من الفقر والفاقة والجهل والمرض والحرمان، أن تكون هناك رياض الأطفال، أن يكون هناك تعليم متاح لجميع الناس، تعليم شرعي وتعليم مدني ينفع الناس ويعرفهم بالحياة الدنيا وما فيها من العلوم الطبيعية. بل إن الباحث في العلوم الطبيعية لا يستغني عن معرفة بالعلوم الشرعية، فهو مسلم يحتاج إلى أن يفهم الإسلام، وربما يكون مهندسا أو طبيبا أو نحو ذلك مثقف بثقافة إسلامية يستفيد منها في الدعوة إلى الله وإرشاد المسلمين حيثما حل وحيثما وجد. فالزراعة البدائية والأحوال السيئة في الصناعة والحرمان للناس من كل أسباب الرزق، هذا هو الذي يحتاج المسلمون إلى الخروج منه بترفيه حقيقي ببذل أموال المسلمين المكدسة في الخزائن لهؤلاء المسلمين والتشييد لهم وإتاحة العمارة والعلم والزراعة والاقتصاد الناجح في كل المدن والقرى الإسلامية. أما الترفيه المزعوم الذي يتمثل في مجموعات من الصعاليك امتلأت جيوبها بالأموال وتلاعبت بكل أرزاق الناس لتلهو في الليل في أخريات الليل في الظلام الحالك لتلهو بالغناء والطرب والرقص والفجور وشرب الخمور وغير ذلك، فهذا ليس مما هو من الترفيه في شيء، إنه تحريف للكلمة عن مواضعه، إنه تبديل وتغيير للحق، ويرون ذلك أنه من أوجب الواجبات وهو من أنكر المنكرات التي ينبغي أن تزال. والذين حرصوا على ذلك ولم يتيح العلماء أن ينكروا عليهم أو يمنعوهم أو حتى أن يتكلموا في ذلك كلاما يدل على رغبتهم على امتعاضهم، إن أولئك ألقوا الذين لا يريدون ذلك ألقوا العلماء في السجون وحبسوهم وأهانوهم وأذلوهم، وربما منعوا الخطيب من الخطبة لأنه مخالف لهم فيما يريدون، وربما منعوه من الإمامة أو منعوه من التدريس أو منعوه من نحو ذلك، وإن كان قد سبق له معهم الهدوء والراحة وعدم المجادلة في الحق وعدم ردهم إلى الطريق السوي. إن سيطرة السياسيين على الأمم المتحدة من الأوروبيين المستعمرين وأعوانهم المجرمين هو الذي سهل لهم استضعاف المسلمين وسعى لهم خراب دورهم وإنشاء الحروب فيها وقصف مدنهم وقراهم. وكل مسؤول يتولى أمر بلاد من المسلمين إذا لم يوافق على ما تقترح الأمم المتحدة من عناصر تدعي أنها تريد التسوية وإنما هي تريد الفساد وتمطيط الحرب ومدها إلى أقصى أمد ممكن، كل من يرفض هؤلاء المسؤولين وهذه القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة يتهم وينتقص ويبعد ويطارد ويحارب بكل الوسائل، وربما أنشأ الحرب في داخل بلده سنين وسنين ليستسلم لهم ويقبل ما يريدون، وإنما هم يريدون الكيد الإسلامي والمسلمين. إن أبناء مجتمعاتنا مع ما يكاد لهم والفساد والظلم والعدوان الذي يرسخ فيه أبناء المجتمعات الإسلامية والعربية جدير بنا أن يحرك هممنا إلى مناهضة ذلك وإبطاله والرد عليه وإبعاده وإقصاء كل من يشارك فيه. إن داعيا يدعي أنه محمود السيرة، وما هو بمحمود؟ أفسد المؤتمر الوطني وسلط السفهاء عليه حتى رأينا الأولاد أشباه العراة، أجسادهم أنصاف أجسادهم العليا عالية يقتحمون مجلس المؤتمر الوطني ويرمون الجالسين من أعضائه بالحجارة ويضربونهم بالعصي ويؤذونهم ولا أحد يستطيع أن يقف في وجههم. لو هجمت عليهم الشرطة وجرحت بعضهم لقيل إنها شرطة تفعل المنكر بهؤلاء الشباب الطائشين، ولكنهم ما كانوا بطائشين، إنما كانوا مدبر لهم أن يفعلوا ذلك من طرف ذاك الرجل آثم الذي ليس بمحمود السيرة وقد اقتص الله منه سبحانه وتعالى. فكان أول السياسيين في هذا الزمان من أخذته كورونا وذهب الله به إلى جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر أعوانه وأصحابه ومن التفوا حوله ومن نصروه وأيدوه أن يبصرهم بالحق وأن يردهم إلى الرشد وأن يتخلوا عن مسلكهم هذا المعاند لدين الله المعاند لأهل الله من أهل العلم والصلاح والنصرة للإسلام والمسلمين. فإن شأن أهل العلم والدين شأن كبير عند رب العالمين، وما ينبغي لمسلم أن يتجاهل أهل العلم أو يحقرهم أو يعتدي عليهم، ولكن المجرمين لا يبالون بكل ذلك، يفعلون كل منكر ويتعرضون لكل صاحب حق ومن أصحاب الحقوق الذين يتعرض لهم أولئك السفهاء أهل العلم، وأهل العلم لا يريدون شيئا لأنفسهم إنما يريدون إقامة الحق ونصرة الحق وعدم الوقوع في الرذائل وعدم الوقوع في الإجرام الذي تقع فيه أمم وأمم أخرى للأسف هي من البلاد العربية والإسلامية. تجد الرئيس فيهم يبدل الأموال ويشتري التخت الذي يساوي نصف مليار ويشتري الصورة التي تساوي نصف مليار، صورة كنسية، صورة لا تصلح إلا أن تكون في معبد من معابد النصارى، ويقال له من أين جاءك هذا؟ يقول أنا ابن ملك وأنا أمير وأنا 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 إلى غير ذلك من الأنا هذه التي لا تمثل إلا الغرور ولا تمثل إلا قصر العقل وسفاهة هذا المغرور. وقد سعوا بكل ما استطاعوا لافتكاك المسجد الأقصى وأقنعوا سياسي العرب بأن المسجد الأقصى ليس فيه نصيب إلا لليهود وعليهم أن يتدبروا أمورهم، وأقنعوهم بذلك حتى رأيناهم يسلمون للأمر ويطاردون الفلسطينيين ويتهمونهم بالإرهاب والفلسطينيون إنما هم يعمرون مسجد الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى ويدافعون عنه ويأبون أن يخرجوا منه إلا جثثا هامدة شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء المجرمون الذين جرؤوا الظالمين على الاعتداء على المنابر وافتكاكها من أهل العلم والدين وإبعادهم عن المساجد، هؤلاء الظالمون المجرمون هم من يسعون للتفريط في بيت الله المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشويش على الحجاج والعمار وإلهائهم في جدة وفي غيرها من المدن المجاورة لصرفهم عن العبادة والشعائر التي جاءوا من أقاصي الدنيا لأدائها. ومن يسعى لإفساد الحرمين الشريفين فالوعيد الرباني قائم له ولأمثاله من أسياده المستعمرين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، ونسأله جل وعلا أن يجعل كورونا هذه من وعده الذي يعد به المؤمنين بالنصر، ومن جنده الذي يحمي الإسلام والمسلمين ويخدر الكفر وأهله عنهم ويعظهم إن كانوا يتعظون للعودة إلى الله والتسليم بكتاب الله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيناهم يحرقون المصاحف عمدا حتى وفي الميادين، والناس تجتمع من حولهم تصفق وتهلل، ولا يفعل المسلمون شيئا من ذلك أبدا. أقصى ما يفعله المسلم نحو كتاب يدعى له التقديس وهو باطل ليس فيه من القداسة شيء أن يضعه في مكان بعيد عن الأعين أو يخفيه أو يحرقه أو غير ذلك على انفراد غير مستمتع بذلك ولا جامع للناس حوله يصفقون ويهللون. فليس من شأن المسلم أن يشمت بغيره، بل شأن المسلم هو أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن يسأل الله الهداية للناس ليقبلوا على الإسلام ويتعلموا أحكامه. وحينما تشتد الأزمات وتشتد الكروبات وتضيق الأمور من المستعمرين الغاصبين وأعوانهم أصحاب الرئاسة والزعامة الظالمين المعتدين المعتمدين على أولئك المستعمرين، يأتي قضاء الله وقدره وحكمته وعلمه وإرادته ومشيئته بإهلاك من شاء له الهلاك ونجاة من شاء له النجاة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في الكفر وأهله ما يحرجهم ويعلمهم ويبصرهم بديننا ويدعوهم إلى الإسلام وعدم انتهاك حرمات المسلمين وعدم افتكاك أرزاقهم وتخريب دورهم كما هو مشاهد على يدي هذا الطاغية اللعين حفتر ومن أعانه من أصحابه وأعوانه من أبناء ليبيا للأسف ومن أبناء مصر ومن أبناء العرب في جزيرة العرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يخدرهم عن ديننا وعن بلادنا وأن يردنا إلى الجادة. وينبغي أن يكون رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والندم والاستغفار وتلاوة القرآن والذكر والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد نص العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من مفاتيح النصر ومن مفاتيح العفو والصفح والمغفرة والنجاة والصحة والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين وينقذنا وينقذهم ويسلمنا ويسلمهم من كل باغ أثيم، ويرحم عباده المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرد عباده إلى الإسلام ردا جميلا. فهذا الدين الحنيف الذي امتدت عليه مئات السنين وهو يجادل دعاته يجادلون الظالمين بالكلمة الطيبة وبالحسنى وبكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتلى على أهله اليوم لتخرب دورهم ويقضى عليهم بإهلاك شبابهم وإراقة دمائهم. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما يرى ضعف المسلم لا يتخلى عنه، وقد رآنا الله سبحانه وتعالى ونحن على هذه الحال حقيقة غير منكرة بعد أن بذلنا كل ما نستطيع بدله للدفاع عن ديننا وأعراضنا. فها هو الله سبحانه وتعالى ينصرنا بهذا الجند الضعيف وبهذه القوة الخارقة التي لا تنصر، ليلهو عنا أولئك الظالمون وينصرف عمن ينصرونه من المجرمين من أبنائنا للأسف الذين تسول لهم نفوسهم أن يسيطروا على البلاد والعباد ويورثوها لأولادهم من بعدهم. فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا هزيمتهم وأن يشهدنا النصر المؤزر لأبنائنا المقاتلين في سائر الجبهات دفاعا عن دين ودفاعا عن الإسلام والمسلمين وحماية للأعراض والبلاد. فالله سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه عبده آتاه طلبه وحقق مراده ونصره وأيده. فيا الله يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، إننا المستضعفون نقف ببابك نطلب رحمتك نتوسل إليك ندعوك أن تنصرنا على هذا الظالم الغشوم وعلى أعوانه المجرمين لما يريدونه من تحريف الدين وتغيير الإسلام والمسلمين، ونقضي العهد بيننا وبينك يا رب العالمين. إنهم يسعون لخراب دار الإسلام، يسلمون المسلمين في كشمير للهندوس الكافرين، ويسلمون المسلمين في الإيغور للصينيين البوذيين، ويسلمون المسلمين في الروهينجيا في كمبوديا في بورما وما جاورها من البلدان للبوذيين أخذاهم الله رب العالمين. ويسعون الآن لتدمير الإسلام في بلادنا، وما عرفت ليبيا إلا بالجهاد عن الإسلام والدفاع عن دينك يا رب الأنام. نسألك يا ربنا يا الله أن ترينا في الكفر وأهلي وفي أعوان المجرمين ما تسر به نفوسنا ويتحقق به النصر عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين، وأن تردنا إلى مساجدنا في وقت قريب لتعمر بنا في رمضان، ولنشهد التراويح والصلاة والقيام، ولنصوم صياما مباركا تطيب به نفوسنا نتوسل به إليك، وليعود الحج والعمرة إلى بيتك، وأن تصرف سوء هؤلاء الغاصبين الظالمين الذين أرادوا تبديل الدين فحرمتهم المساجد، استولوا على المنابر فأبعدت عنهم المساجد وأسقطتهم منها أكبر سقوط، وارتفع طاغيتهم على سقف الكعبة فأسقطته منها وحرمته من أن يدخلها مرة أخرى هو وزبانيته وأجناده. فيا الله يا الله نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا الوقت العصيب أن ترحمنا برحمتك وأن تتوب علينا وتغفر لنا وتنصرنا على المجرمين أجمعين، وترفع راية الإسلام والمسلمين، وتعلي راية الحق والدين، وتعلي شأن العلماء وأهل العلم الشرعي، وتيسر لهم نصرة هذا الدين وتعليم المسلمين وإنقاذ الأمة من الجاهلية الجهلاء وكل منكر يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.